الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 47 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، ونحن في مساء الأحد 8 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند الآية 65 بعد 100 من سورة آل عمران، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أنبانا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غزوان وهو قراد أبو نوح بإسناده، ولكن بأطول منه، وهكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة حاو قال سنيد وهو حسين وحدثني حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا، ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم؟ فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا، عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. ثم قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بن أبي زايدة. وروى أبو سامة عن هشام نحوه، وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أن أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ثم قال الرماة: إن الله على كل شيء قدير، أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك، وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي أصحاب عبد الله ابن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة، ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وابو صالح والحسن والسدي يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء، وقال غيره رابطوا، فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئنا ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم فخرج وعصاني ووالله ما ندري على من نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس، فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الري، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول يا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من وقوموا أن لا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال، فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، استدلوا به على أن الشخص قد تنقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا يعني هذه الآية هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فيه دليل على أن الإنسان قد يضعف إيمانه حتى يصبح قريبا من أهل الكفر وقد يضعف كفره حتى يصبح قريبا من أهل الإسلام. ثم قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته، ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة قول على المسلمين بسبب ما أصيب من سرات يوم بدر وهم أضعاف المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة، ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتوا والموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال أبو جاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. قال محمد بن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس عن إكرمة قال حدثنا ابن إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة قال لا أدري 40 أو 70. وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري، فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال وراه ابن ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى أتى حيا منهم فاختبأ أمام البيوت، ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله إليكم، إني أشهد أن لا إله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. وقال إسحاق حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناها زمانا. وأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل تحت العرش. وهذا يؤكد أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وأما أرواح المؤمنين فهي معلقة في الجنة لا تتحرك. قال وقد قال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى ليس لهم حجة فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا. وقد روي نحوه من حديث أنس وأبي سعيد رضي الله عنهما. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. تفرد به مسلم من طريق حماد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له تمنى علي، فقال له أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى؟ قال إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. تفرد بي أحمد من هذا الوجه. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدة. قال البخاري وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال لما قتل أبي رضي الله عنه جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وذكر تمامه بنحوه. حديث آخر قال أبو بكر بن مردوية قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا هارون بن سليمان قال أنبأنا علي بن عبد الله المديني قال أنبأنا موسى بن إبراهيم الكثير بن بشير بن الفاك الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتمة؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا، قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي رضي الله عنه الكفاح المواجهة. قال سلني أعطك، قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فقال الرب عز وجل إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون، قال يا ربي فأبلغ من ورائي فأبلغ من ورائي، فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري عن أبيه عن جابر رضي الله عنه به نحوه. وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به، وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء الله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى، بشرك الله بالخير. قال شعرت أن الله أحيا أباك؟ فقال تمنى علي عبدي ما شئت أعطكه. قال يا ربي ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى. قال إنه سلف مني أنه إليها لا يرجع. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي علي بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم وماكلهم وحسن متقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها هكذا روى الإمام أحمد، وكذا روى ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق به، ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره وهذا أثبت. وكذا روى سفيان الثوري عن سالم الأخطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وكذا قال قتادة والربيع والضحاك أنها نزلت في قتلى أحد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي علي بن إسحاق قال حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن اللبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نار بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزق من الجنة بكرة وعشية. تفرد به أحمد وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد وعبيدة عن محمد ابن إسحاق به وهو إسناد جيد. وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النار فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النظرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبعي رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قوله يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر وفي الجنة كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان وأن يحيينا على الإيمان.
وقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم هم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله إنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. نسأل الله الجنة. قال محمد بن إسحاق يستبشرون أي ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله العظيم الذي أعطاهم. قال السدي يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم غائبهم. وقال سعيد بن جبير رحمه الله لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرت بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك. فذلك قوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معون 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم. قال أنس رضي الله عنه نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود بجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم الله إياه إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم. وقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذا كان يوم حمراء الأسد، وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوه الفيصل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا، ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سنذكره. فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
هنا قوله فلما استمروا في سير يعني كفار مكة تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة، لما لا تمموا، تمموا يعني قصدوا،
نعم
يعني ليش ما راحوا المدينة، الله عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم. نعم
أحسنت. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال لما رجع المشركون عن أحد قالوا لما لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي معنبة. الشك من سفيان، فقال المشركون نرجع من قابل، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة. فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ورواه ابن مردويه من حديث محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وقال محمد بن إسحاق كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال، فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة، لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظن به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا، قال شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجي في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جراحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبة وما شاء عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. معنى عقبة
يعني من عقبة إلى عقبة، أنا أشيله بعدين إذا أنا تعبت هو يشيل يعني. نعم
حسنا. وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منه زبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب النبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يرجع في أثرهم فانتدب منه سبعون رجل
من يرجع في أثرهم
من يرجع في أثرهم فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما هكذا رواه البخاري منفردا به بهذا السياق. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصم عن عباس الدوري عن أبي النضر عن أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة به ثم قال صحيح ولم يخرجاه كذا قال.
ما في تعارض بين كون بعض الروايات أن 70 انتدب وراحوا في أثرهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام والبقية 700 كلهم راحوا؟ لأن المقصود 70 كانوا في الأول والجيش في التالي.
نعم في الطليعة أول.
في الطليعة أول. نعم
حسنا. قال ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان به. وقد رواه الحاكم أيضا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن البهي عن البهي عن عروة قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا بني إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أبو بكر بن ردويه حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه أنبأنا سمويه قال أنبأنا عبد الله بن الزبير أنبأنا سفيان أنبأنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة رضي الله عنها كما قدمناه. ومن جهة معناه فإن الزبير ليس هو من أباء عائشة وإنما قال ذلك لعائشة لعروة بن الزبير لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي العباس رضي الله عنهما قال إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعدما كان منه ما كان فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. وكانت وقعة أحد في شوال وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وإنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب المؤمنين القرح واشتكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين وقال إنما يرتحلون الآن فأتون الحج ولا يقدرون على مثل عدت عام مقبل فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال إني ذاهب ولم يتبعني أحد لأحضض الناس فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 70 رجلا فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم قال ابن إسحاق فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على 8 أميال. قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن إسحاق فقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة وقد مر به كما حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن أبي معبد الخزاعي. وكانت خزاعة مسلمهم وشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها ومعبد يومئذ مشرك. فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء.
يعني شوف يعني رئيس خزاعة اللي هو معبد ابن أبي معبد الخزاعي مشرك لكن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله يعني يميلون دائما إلى النبي عليه الصلاة مع شركه. شوف كيفية خطابه يعني هذا دليل أن المشركين ليست مشكلتهم في وجود الله ليست مشكلتهم في توحيد الربوبية. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام عز علينا ما سبق، ولو وددنا أن الله عافاك حتى يعلمون أن الله هو اللي يبتلي، شوف لهالدرجة، سبحان الله. نعم
صلى الله. وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
من النكات العجيبة أن رجل عاب على إسحاق بن طاهر، طبعا تعرفون إسحاق بن طاهر ابن عم الأمير بن طاهر، مع الأسف كان مع الذين يعني افتتنوا في مسألة خلق القرآن، تعرفون هذا ولا لا؟ وكان إسحاق بن طاهر من الذين قاموا على يعني التشديد على الإمام أحمد، مع أنه ما كان يعتقد هذا الاعتقاد، لكن خوفا على منصبه. يقول إن رجل يعني قال له: ما لي أراك مع هؤلاء القوم قد كان أجدادك يعني خزاع على شركهم محبين لرسول الله؟ قال: وأنا على بدعتي محب لأحمد. هذه قصة ما أدري سبحان الله كيف عجيب يعني غريب.
حسن. وقد أجمعوا رجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال: وصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم ثم لنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثلهم قط.
خوفهم. يعني شوف هذه دلالة أنه ناصح للمسلمين. نعم.
يتحرقون عليكم تحرقا، وقد اجتمع معهم من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء ولم أروا مثله قط. قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليه لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبيات من الشعر. قال: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من أصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردى بأسد كرام
كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالطير الأبابيل اللي جو على منه أبرات الأشرف. قال: تردى بأسد كرام لا تنابلة متنبل. أسد، يقول الصحابة يسميهم إيش؟ أسد. يبشرك يعرف قدر الصحابة، سبحان الله على بعض أهل البدع. تردى بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة. يقولك من 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 ثقلهم حس أن الأرض قاعد تميل. فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم. من يقصد؟ أبو سفيان. إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخش تنابلة، وليس بوصف ما أنذرت بالقيل. نعم.
قال: فثنى ذلك أبو سفيان ومعه، ومر به ركب من بني عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه، وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أننا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم هم بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان أصحابه، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
الله أكبر. نعم.
وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه رجوعهم: والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهبي.
الله.
وقال حسن البصري في قوله تعالى: في قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إن أبا سفيان أصحابه أصابوا من المسلمين.
الأحسن، طبعا الرواية ضعيفة لكن لو ثبت فالأحسن: والذي نفسي بيدي لقد سومت لهم حجارة، يعني أعدت لهم حجارة كما أعدت لأصحاب الفيل وكما أعدت لقوم لوط، لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهبين.
كمس الذهب مقصود في
يعني كأنه لم يكن موجود. أمس الذهب يعني شيء غير موجود معدوم. نعم صح.
إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا فقالوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب فمن ينتدب في طلبه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوهم فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه فلقي عيرا من التجار فقال ردوا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذا واخبروهم أني قد جمعت لهم جموعا وأني راجع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل فأنزل الله هذه الآية. وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير واحد إن هذا السياق نزل في شأن غزة الحمراء الأسد. وقيل نزلت في بدر الموعد والصحيح الأول. وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس قال أراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد رواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله كلاهما عن يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر وهو بن عياش به. والعجب أن الحاكم أبا عبد الله رواه من حديث أحمد بن يونس به ثم قال الصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم رواه البخاري عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي حسين
حصين
عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عبد الرزاق قال ابن عيينة وأخبرني زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال هي كلمة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في البنيان رواه ابن جرير. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري قال حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فأنزل الله هذه الآية. وروى أيضا بسنده عن محمد بن عبيد الله الرافعي عن أبيه عن جده عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا في نفر معه في طلب أبو سفيان فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال إن القوم قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فنزلت فيهم هذه الآية. ثم قال ابن مردويه حدثنا دعلج ابن أحمد قال حدثنا دعلج ابن أحمد قال حدثنا الحسن ابن سفيان أنبأنا أبو خيثمة مصعب ابن سعيد قال أنبأنا موسى ابن أعين قال أنبأنا موسى ابن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فقال ما قلت قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بحير بن خالد عن سيف وهو الشامي ولم ينسب عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا أسباط قال حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله فإذا نقر في الناقور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيد. وروينا عن أم المؤمنين زينب بنت جحش وعائشة رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا فقالت زينب زوجني الله زوجكن أهلكن. وقالت عائشة رضي الله عنها نزلت براءتي من السماء في القرآن فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين. ولهذا قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لما توكلوا على الله وكفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
يعني هذه الرواية تدلك على قوة عمق فقه عائشة. تخيل الآن في غزوة بني المصطلق لما اتهمت في عرضها، كم عمرها؟ على أقصى الروايات عمرها 14 سنة، تخيل. ومع ذلك تقول لها سودة، تقول لها زينب كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت قلت حسبي الله ونعم. من أين استنبطت هذه؟ يدلك أن قوة استنباط عندها، وهي صغيرة. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين، خلاص الله سيكفيك. وفعلا أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال البيهقي قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن نعلا بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله فضل. قال النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. فقال ابن أبي نجيح
يعني لما راحوا إلى حمراء الأسد وكانت سوق بدر قريب في ميعاد، فمرت عير فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى هذه العير وربح فقسم المال بين أصحابه وما كأنهم خسروا.
نعم. أحسن. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم موعده حتى نزل بدرا فوافقوا السوق فيها فابتاعوا، فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية. قال وهي غزوة بدر الصغرى.
طبعاً هذه الغزوة كانت في السنة الرابعة، كانت في السنة الرابعة يعني بعد أحد. نعم.
أحسن. وروى أيضا عن القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جريج قال لما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم، يكيدونهم بذلك ويريدون أن يرعبوهم، فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لا ينازعهم فيها أحد. قال فقدم رجل المشركين فأخبر أهل مكة بخيل محمد وقال بذلك نفرت قلوسي من خيل محمد وعجوة منثورة كل عنجدي واتخذت ماء قديد موعدي. قال ابن جرير هكذا انشدنا القاسم وهو خطأ، وإنما هو قد نفرت من رفقة محمد وعجوة من يثرب كالعنجدي تهوي على دين أبيها الأتلدي، قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنانا لها ضحى الغدي. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى فلا تخوفوهم وخافون.
مثل ما الناس الآن في قلوبهم رعب الأمريكان والغرب، بينما يعني الواقع لو وجد الإيمان أكان ينبغي المسلم أن يخاف من هؤلاء، كان ينبغي أن يكون المسلم قوي الإيمان. يعني جماعة مثل طالبان في أفغانستان قاتلوا الأمريكان 20 سنة، اضطر الأمريكان للانسحاب رغما عنهم.
أحسن. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إذا سول لكم إذا سول لكم أوهامكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: ليس الله بكاف عبده فيخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله: قل حسبي الله ونعم قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. وقال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
إذا ألقي الوهن في قلب الإنسان لا تدري إلى أي درجة من الجبن سيصل. قرأت فيما قرأت أن رجلا قد نجا من جند التتار في بغداد وذهب إلى الشام وحدث بهذه القصة كما كتبها ابن كثير وغيره. يقول: كان التتري يدخل على قرية في بغداد وفيها عشرات الرجال، يقول: وربما لا يكون معه حتى سيفه، فيقودهم واحدا واحدا ثم يقتلهم كالدجاج، ما أحد يفكر أن يقاتل. يقول: فأسرني أنا ومعي عشرة رجل واحد، يقول: ومعه سيفه فقط. فقال لنا: قيد بعضكم بعضا. يقول: فقلت لأصحابي: ما لكم؟ لما يقيد بعضنا بعضا؟ نحن عشرة وهو واحد. قال: فما سمع مني أحد كلمة، وكأنهم هو يقول وكأنهم الدجاج. يقول: صار أحدهم يربط الآخر. يقول: فلما قرب إلي الرجل طعنته ثم فككت أسر الناس ثم هربت إلى الشام. يعني الوهن إذا وقع في القلب مصيبة، مصيبة والله. نعم.
حسنا. قال الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس، كان يحزنه مبادرة كفار المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى: لا يحزنك ذلك، إنهم لن يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدره ألا يجعلهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا، لن يضروا الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كقوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون، وكقوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكقوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم هم كافرون. ثم قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين، فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك به ستر المنافقين، فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. وقال السدي: قالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن به منا ومن يكفر. فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يخرج المؤمن من الكافر. روى ذلك كله ابن جرير. ثم قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، الآية. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، أي يطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال البخاري: قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الآية. تفرد بالبخاري دون مسلم من هذا الوجه. وقد رواه ابن حبان في صحيح من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح به. حديث آخر: قال الإمام أحمد قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، ثم يلزمه يطوقه ويقول: أنا كنزك أنا كنزك. وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل عن ابي النضر هاشم بن القاسم عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه به. ثم قال النسائي: وروايه عبد العزيز بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر اثبت من روايه عبد الرحمن عن ابيه عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه. قلت: ولا منافاه بين الروايتين، فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين، والله اعلم. وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مردوية عن من غير وجه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث محمد بن أبي حميد عن زياد الخطمي عن أبي هريرة به. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد قال حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه ويتبعه فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن جامع ابن أبي راشد، زاد الترمذي وعبد الملك بن أعين كلاهما عن أبي وائل الشقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي بكر بن عياش وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي وائل عن ابن مسعود به، ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوفا. حديث آخر: قال حافظ أبو يعلى قال حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا مثل له شجاعا أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه ويقول: من أنت وإلك؟ فيقول أنا كنزك الذي خلفت بعدك. فلا زال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ثم يتبع سائر جسده. إسناد جيد قوي ولم يخرجوه، وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي، ورواه ابن جرير وابن مردوية من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمض فضله الذي منع. لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي قزعة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمض حتى يطوقه. ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه حجير بن بيان عن أبي مالك العبدي موقوفا، ورواه من وجه آخر عن أبي قزعة مرسلا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزل في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها. وراه ابن جرير. والصحيح الأول، وإن دخل هذا في معناه، وقد يقال إن هذا أولى بالدخول، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى:
لا شك أن الذين يبخلون بما أوتوا سيطوقون ما بخلوا به أيا كان، سواء كان علما فبخلوا به لا يبذلونه للناس ولا ينشرونه، أو مالا يحتاج إليه الناس وهم يكنزونه، فهذا يسألون يوم القيامة عنه. نعم،
أحسن. فقوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، أي وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم، والله بما تعملون خبير، أي بنياتكم وضمائركم. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية. رواه ابن مردوية وابن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدراس فوجد من يهود
المدراس، يعني اسمه مدرسة اليهود يسمى المدراس.
فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله رسول من عند الله، قد جاءكم الحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندك في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: والله يا أبو بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاص فضربا شديدا، وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله، فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بكر ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال، فضربت وجهه، فجحد فنحاص ذلك وقال: ما قلت ذلك. فانزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبي بكر رضي الله عنه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية، رواه ابن أبي حاتم. وقوله سنكتب ما قالوا تهديد ووعيد، ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي هذا قولهم بالله، وهذه معاملتهم لرسول الله، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. وقوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمن لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات، أي بالحجج والبراهين، وبالذي قلتم أو بنار تأكل قرابين المتقبلة، فلما قتلتموهم، أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون الرسل. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير،
لا يهيدك يعني بمعنى لا يضعفك.
المعنى لا يزعجنك.
لا يهمنك. في نسخ لا يهمنك.
في الحاشية لا يزعجنك.
لا الصواب أهادني كذا بمعنى أضعفني.
لا يهيدك.
نعم.
أحسن الله. لا يهيدنك تكذب هؤلاء لك، فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة، والزبري وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين، والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزع عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
يعني هذه الآيات وقالت اليهود يعني لقد سمع الله قول الذين قالوا، هذا كله يدل على أن اليهود عياذا بالله مشبه، وأنهم يظنون أن الله مثل العباد يفتقر وأنه يحتاج، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
حسنا. يخبر تعالى أخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخر لما كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحد مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز الأوسي قال
الأويسي
قال حدثنا
من جماعة الأويسي.
قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك ودركا من كل فاعت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب.
نعم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال أتدرون ما هذا الخضر عليه السلام؟
هذا لا يثبت. نعم.
وقوله فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا، من جنب النار
كيف؟
من جنب
من جنب النار ونجا منها.
أحسن. أي من جنب النار ونجا منها وادخل الجنة فقد فاز كل الفوز. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة. وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن عمرو هذا، ورواه ابن مردوية من وجه آخر فقال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا حميد بن مسعدة قال أنبأنا عمر بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ثم تلا هذه الآية فمن زحزح عن النار دخل الجنة فقد فاز. وتقدم عند قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما رواه الإمام أحمد عن وكيع بن الجراح في تفسيره عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدرك منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب ويؤتى إليه. وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. قال قتادة في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال هي متاع متروكة أو شكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله وإن استطعتم ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم وكقوله تعالى ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله ويبتلى المؤمن على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من أذى من أهل الكتاب والمشركين وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله. فقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمر الله به حتى أذن الله فيهم. هكذا رواه مختصرا. وقد ذكر البخاري عند تفسير هذه الآية مطولا فقال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية
نسبة إلى فدك
نعم قطيفة فدكية واردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بين الحارث بن خزرج قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين ومشركين عبد أوثان واليهود والمسلمين.
طبعا قوله قبل أن يسلم يعني قبل أن يظهر إسلام وإلا فهو ليس بمسلم أصلا يعني منافق. نعم
أحسن. وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما إني إني إنه لا أحسن مما تقول إن كان
إنه
حقا.
لا أحسن.
إنه
لا أحسن.
لا أحسن. صلى. إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب
أبو
حباب
نعم
حتى ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب
نعم.
أريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا، فقال سعد: يا رسول الله اعفو عنه واصفح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن توجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله
شرق بذلك
فذلك الذي فعل به ما رأيت شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال تعالى: ود كثير من الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمر الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد الكفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول: ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان. هذا أمر قد توجه
أحسن. هذا أمر يعني صار له وجه وصار له سمعة. نعم
أحسن. هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل.
الاستعانة والصبر من عزم الأمور، في أمور وفي عزم الأمور. عزم الأمور الصبر والتقوى. قد ذكرت في اللقاء الماضي أن الصبر والتقوى إذا اجتمعا فالمقصود بالصبر على المقدور، والمقصود بالتقوى فعل المأمور واجتناب المحذور. نعم
أحسن الله إليكم.
تعب؟
لا نقرأ
زي.
وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ لله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على لسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوه ذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره. فإذا أرسله
على
الله
أهبة من أمره، على أهبة من أمره، على استعداد يعني. نعم.
ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. في هذا تحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسالكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
الله يعفو عنه، الله يعفو عنه. هذا الحديث والآية من أشد الأشياء على طلبة العلم، أنهم يسألون عن العلم فيكتمونه إما خوفا وإما مداهنة وإما انشغالا، منشغلين بدنياهم وتجاراتهم. يقول للشخص: تعالى درسني، يقول: ماني فاضي لك. ماذا سيكون جوابه يوم القيامة؟ الأمر عسير وليس يسير. نسأل الله رحمته وعفوه وصفحه. نعم
أحسن لك. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. في الصحيح أيضا: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنه فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم هذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاكتموه إياه أخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري في التفسير ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم في مستدركه وابن مردوية كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. ورواه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن أبي مليكة عن علقمة بن القاص أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية. وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه. وقد رواه ابن مردوية في تفسير من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال: يا أبا سعيد، رأيت قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل. فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن ناسا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فإن كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم، وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يعلم هذا. فقال مروان: كذلك يا زيد؟ قال: نعم، صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك، يعني رافع بن خديج، ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائسه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد خدي: ألا تحمدني على ما شهدت لك؟ فقال له أبو سعيد: شهدت الحق. فقال زيد: أولا تحمدني على ما شهدت الحق؟ ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقال مروان: يا رافع، في أي شيء نزلت هذه الآية؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنه، وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم، فقال له ما ذكرناه. ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكره، والله أعلم.
يعني الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، آية عامة، فكل من فرح بشيء فعله ولم يخلص فيه لله عز وجل ويحب أن يحمد بشيء لم يفعله لله يدخل في هذه الآية. كل شيء، سواء كان في شهادة، كان في تعليم الحق، كان في بيان الحق، في كتمان الحق، في إلى آخر. نعم،
أحسن لك. وقد روى ابن مردوية أيضا من حديث محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله، والله لقد خشيت أن أكون هلكت. ثم قال: لما؟ قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، واجدني أحب الحمد، وأن الله عن الخيلاء، واجدني أحب الجمال. ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال: بالى يا رسول الله. فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب.
ثابت بن قيس الأنصاري من المشهود لهم بالجنة، وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان دميم الخلقة عظيم الفصاحة. نعم،
أحسن الله. وقوله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه. ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب أليم.
فلا يحسبنهم بمفازة، يجوز بالتاء وبالياء. نعم،
ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه والقدير الذي لا أقدر منه.
في القراءات يقول فيهما خمس قراءات: لا تحسبن فلا تحسبن، لا تحسبن فلا تحسبنهم عاصم وحمزة، لا يحسبن فلا تحسبنهم نافع، لا يحسبن فلا يحسبنهم ابن كثير وابو عمرو، لا يحسبن فلا تحسبنهم ابن عمرو أبو جعفر، لا تحسبن فلا تحسبنهم الكسائي يعقوب خلف.
خمس قراءات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الطبراني قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي نغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا الله نجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فليتفكر فيها. وهذا مشكل، فإن هذه الآية مدنية، وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كانت بمكة، والله أعلم. ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار والجبال والقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم الخواص. واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما تقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا، فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكان ذلك تقدير العزيز العليم. ولهذا قال تعالى: لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنبك، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوال بسرائرهم وضمائرهم وسنتهم. وتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لا أخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت الله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل والاعتبار. وعن الحسن البصري أنه قال تفكر ساعة خير من تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفضيل قال الحسن الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة الفكرة نور يدخل قلبك وربما تمثل في هذا البيت إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وعن عيسى عليه السلام أنه قال طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. قال لقمان الحكيم إن طول الوحدة ألهم للفكرة وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. وقال وهب بن منبه ما طالت الفكرة امرئ قط إلا فهم ولا فهم امرئ قط إلا علم ولا علم امرئ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز الكلام بذكر الله عز وجل حسن والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود زوروا القبور كل يوم تفكركم وشاهدوا الموقف بقلوبكم وانظروا إلى المصارف في الفريقين إلى الجنة أو النار واشعروا بقلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه قد ذهب عقله.
هناك الصحابة خير منهم ما كان يذهب عقولهم بذكر الله، هذا يدل على يعني خلل في عدم المقدرة على الجمع بين الترغيب والترهيب كما نص على هذا سعيد بن جبير وغيره. نعم
أحسن. وقال عبد الله بن مبارك مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة فناداه فقال يا راهب إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر كنز الرجال وكنز الأموال. ونبي عمر أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك، ثم يرجع لنفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه. وعن ابن عباس أنه قال ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. ويقال الحسن البصري يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلثه الآخر تتنفس الفكرة. وقال بعض الحكماء من نظر الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقال بشر بن الحارث الحافي لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس قال سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وعن عيسى عليه السلام أنه قال يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثما كنت وكن في الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيتا وعلم عينيك البكاء وجسدك الصبر وقلبك التفكر ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عمر عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن أبي الدنيا أنشدني الحسين وعبد الرحمن نزهة المؤمن الفكر
لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر رب عيش قد كان فوق المنامون قزار في خرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر غيرته وأهله سرعة الدار بالغير نحمد الله وحده إن في ذا المعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر.
يا الله الله يرحمه. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا أي ما خلقت هذا الخلق عبثا بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى ثم نزهوا عن العبث وخلق الباطل. فقالوا سبحانك أي أن تخلق شيئا باطلا فقنا عذاب النار أياما أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك قوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، أي داعي ندعو للإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي واسترها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبي عقال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسقلاني أحد عروسين يبعث الله منهما يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، ويبعث منهم 50,000 شهداء وفودا إلى الله، وبها صفوف الشهداء رؤوس مقطعة في أيديهم تثج أوداجهم دما يقولون ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيقول الله صدق عبيدي أغسلهم بنهر البيضة، فيخرجون منها نقاء بيضاء بيضا فيسرحون في الجنة حيث شاءوا. هذا الحديث يعد من غرائب المسند، ومنهم يجعله موضوعا، والله أعلم.
ولو صح لكان حمله على الذين يقتلون اليوم في عسقلان في غزة كان أولى. نسأل الله أن يحقن لما نسأل الله أن يحقن لما
ولا تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق إنك لا تخفي الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك.
نقف أذن خلاص. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.